ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
الحقوقية يفترض أنه عندها دور تقوم به فيما يتعلق بمسألة الرصد وتوثيق وحفظ الانتهاكات دي.
تم يعني إيداع المتسببين في الحادثة وهم ضباط برتب كبيرة وجنود.
المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القبض عليهم وهم الآن موجودين في الخرطوم.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 يوليو للعام 2025. أروي إليكم العناوين. إدانات واسعة لهجمات قوات الدعم السريع في شمال كردفان، وتجدد الغصف بالمسيرات والهجمات بالطائرات المسيرة في الفاشر. خبراء قانونيون يقللون من شأن التقرير الأخير للمحكمة الجنائية الدولية ويوجهون انتقادات عنيفة لمكتب المدعي العام. الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان تقدم مذكرة لإصلاح تحالف صمود، وترامب يكشف عن مساعي لحل الخلافات بشأن سد النهضة. إدانات واسعة لاعتداء جنود في الجيش على نشاط مجتمعي في مدينة بورسودان، وتسجيل 674 إصابة جديدة بالكوليرا خلال الأسبوع الماضي، بينها 13 حالة وفاة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. جددت قوات الدعم السريع غصفها بالمدفعية والمسيرات لمدينة الفاشر مساء أمس. من جهة أخرى، دعا منسق الشؤون الإنسانية في حكومة إقليم دارفور إلى السماح الفوري بالدخول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر. بدورها أشارت الأمم المتحدة في بيانات جديدة إلى أن العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان، حيث كشفت منظمة أوتشا عن عودة محدودة لنطاق اللاجئين من دولة تشاد إلى ولاية غرب دارفور. أدانت قوى سياسية ومدنية عديدة بما في ذلك محامو الطوارئ الهجمات المروعة التي شنتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. ووثقت محامو الطوارئ مجازر يوم السبت الموافق 12 يوليو للعام 2025 في قرى ريف بارا مثل شق النوم، التي شهدت مقتل أكثر من 200 مدني حرقا ورميا بالرصاص ودفن الضحايا في مقابر جماعية، كما وقعت مجزرة أخرى يوم الأحد في حلة حامد راح ضحيتها 46 مدنيا. من جانبه، وصف حزب الأمة القومي هجمات قوات الدعم السريع على قرى محليتي بارا وجبرة الشيخ بشمال كردفان بأنها جريمة مكتملة الأركان، محملا قيادة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة. أدانت قطاعات واسعة في مدينة بورسودان الاعتداء اللفظي والجسدي على ناشط مجتمعي من قبل جنود في الجيش بسبب حديثه باللهجة المحلية يوم أمس. وقال الناشط المجتمعي سنونا في تسجيل مصور إن مجموعة من الجنود والضباط في منطقة البحر الأحمر اعتدوا عليه لفظيا وجسديا ومارسوا ضده استفزازا وصفه بالمهين بسبب حديثه بلغته الأم. وأضاف في هذا الخصوص:
لكن في واحد من العساكر عنده عربية صغيرة مزللة لون أبيض، جاء مري بس وقف العربية، يا جوان الموضوع كله ما يهمني، ترتنوا لي يا زول في نفس الأسلوب ده، يا جماعة كيف ما نرتن؟ نحن ألقن نرتن مع بعض، ما رتن معكم يا زول، ما ترتن يا زول.
من جانبها قالت الصحفية عز إير إن هذا السلوك وجد استنكارا واسعا، وأشارت إلى استدعائه من قبل قائد المنطقة وإيداع الضباط والجنود في منطقة البحر الأحمر العسكرية، ووجه قائد المنطقة بفتح تحقيق حول الحادث، وأشار إلى إلغاء الدعوات للوقفات الاحتجاجية انتظارا للتحقيق. وأضافت في هذا الخصوص:
لقى التصرف طبعا رفض واسع من قبل الفئات في شرق السودان والسودان عموما، ووصفوا السلوك الحصل ده بأنه سلوك مشين وما بيعبر عن القوات المسلحة أبدا، هو سلوك فردي وجب التدخل العاجل من السلطات العليا في قيادة القوات المسلحة لحسم الملف ده. يعني
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي عن تقديم مذكرة لرئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تهدف إلى تطوير وإصلاح التحالف، وتهدف المذكرة التي سيتم نشرها لاحقا إلى بناء أوسع جبهة معادية للحرب، معتبرة أن الأزمة التنظيمية للتحالف سياسية في جوهرها، وشددت المذكرة على ضرورة بناء تحالف عضوي مستقل يركز على الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين كمدخل أساسي لإنهاء الحرب. أثار التقرير الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي انتقادات واسعة من قبل خبراء قانونيين وناشطين حقوقيين على خلفية ما وصفوه بالتقاعس المزمن في ملاحقة مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور منذ العام 2003. وأكد صالح محمود المحامي والخبير القانوني أن التقرير الأخير للمحكمة الجنائية افتقر إلى الجدية والنتائج الملموسة، مشير إلى أن الجرائم التي وقعت في دارفور خاصة بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل للعام 2003 لم تجد حظها من التحقيق الفعال رغم فداحتها. وشدت محمود على أن المطلوبين الأساسيين لا يزالون أحرارا ولم يتخذ أي إجراء فعلي لاستلامهم، وأضاف في هذا الخصوص:
وعد الضحايا إنه في الإحاطة بعد 6 شهور هو حيجي بأعمال ملموسة خاصة حول الجنينة وفي الفاشر وفي تابك، ده ما سمعناه في الإحاطات السابقة. للأسف التقرير يا خالي، والتقرير كان عبارة عن تكرار للوعود، والتقرير لم يشير أبدا من قريب ولا من بعيد إنهم يعني قطعوا شوط في اتجاه استلام المتهمين عمر البشير وبقية المطلوبين.
وأشار صالح محمود إلى غياب المدعي العام الحالي كريم خان عن جلسة الإحاطة الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول مدى التزامه بقضية دارفور. وأضاف: غياب خان عن الجلسة يفسر من قبل البعض كتهرب واضح من المسؤولية. وأضاف في هذا الخصوص:
أداء مثير للجدل في واقع الأمر، وده ما ظلنا نكرره. ومن الملاحظات الهامة إنه في الجلسة بتاع الإحاطة الأخيرة دي بتاع 41 ما ظهر هو، هو ما كان موجود، وده أمر كان ملفت إنه هو ما قدم التقرير. وجهة نظري إنه هو بيتهرب بعد كده.
من جانبه وصف المعز حضرة المحامي والمدافع الحقوقي تقرير المحكمة بأنه بدون مخالب، قائلا أنه يعيد تكرار الوعود دون اتخاذ خطوات عملية تجاه العدالة. وأكد أن العدالة في دارفور تأخرت ل20 عام، ما جعل الضحايا يفقدون الثقة في جدية المحكمة. وأوضح حضرة أن التعاون مع حكومة الأمر الواقع في مدينة بورسودان كان جزئيا، لكنه لم يشمل أي خطوات فعلية لتسليم المتهمين. وقال: طالما المتهمون ما زالوا أحرارا، فإن المحكمة تفتقد مصداقيتها لدى الضحايا. ودعا مجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
التقرير في حد ذاته أنا أفتكر تقرير ممتاز، ناقش الأمر بواقعية، ناقش الأمر بتفاصيل، لكن هو يبدو أنه تقرير بدون مخالب، لأنه من السهل جدا أن تكتب عن الانتهاكات، من السهل جدا أن تكتب عن الجرائم، من السهل جدا أن تكتب عن التوقعات، لكن طالما هنالك إفلات من العقاب، طالما هنالك مجرمين لا المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القبض عليهم، وهم الآن موجودين في الخرطوم وفي مناطق عديدة، وما زالت أجهزة العدالة الدولية عاجزة.
من جانبه قال المحامي عثمان صالح إن المحكمة نفسها ذكرت في تقريرها نقص الموارد المالية والبشرية كسبب في بطء التحقيقات، مما جعلها تركز فقط على ولايتي شمال وغرب دارفور، رغم أن الانتهاكات طالت معظم الإقليم. وشدت الخبراء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم التحقيقات من خلال التوثيق والرصد الميداني، وأضاف في هذا الخصوص:
من الإيجابيات إنها تحدثت عن التقدم المحرز في المسارات، واضح إنه التركيز على ولاية شمال دارفور ولاية غرب دارفور، ده التركيز كل العمل هنا، برغم إنه الانتهاكات شملت كل الولاية، لكن الإشارة لنقص الموارد ده ممكن يكون يخليهم هم بيركزوا على مناطق محددة وفي مناطق ما في على تركيز، وده طوالي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية يفترض أنه عندها دور تقوم به فيما يتعلق بمسألة الرصد وتوثيق وحفظ الانتهاكات دي.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 674 إصابة جديدة بالكوليرا و13 وفاة خلال الأسبوع الماضي في 33 محلية ب12 ولاية، كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 28 إصابة بحمى الضنك جميعها في ولايتي الخرطوم، مما يستدعي تدخلا سريعا. وأكد التقرير تسجيل 68 إصابة بالحصبة دون وفيات في 18 محلية بسبعة ولايات، وفي سياق متصل بلغت حالات ضربات الشمس تراكميا 13 إصابة وثلاثة وفيات في ولايتي البحر الأحمر والشمالية. كشفت لجان مقاومة القضارف عن تعديات لميليشيا أثيوبية على مناطق بركة نورين ووت عاروت ووت كولي بمحلية القريشة بولاية القضارف. وأفادت اللجان أن هذه الاعتداءات تزامنت مع بداية فصل الخريف، مما يؤثر سلبا على الاستعدادات للموسم الزراعي ويهدد الأمن الغذائي ومعيشة السكان. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن إدارته تعمل على حل الخلاف بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير. وأوضح ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في البيت الأبيض أن واشنطن تتعاون مع أثيوبيا لإيجاد حل للمشكلة، مؤكدا أن مصر ترغب في وصول المياه إلى نهر النيل. وأضاف الرئيس الأمريكي: أعتقد أن الولايات المتحدة تمول السد، لا أعرف لماذا لم يحلوا المشكلة قبل بناء السد. شهدت مدينة دونغولا يوم الأحد هجوما مسلحا على قسم الشرطة بحي القدار، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابات حرجة لبقية أفراد القسم حسب ما أفاد مواطنون. وأشار المواطنون إلى أن منفذي الهجوم توجهوا بعد ذلك إلى فرع البنك الزراعي بالمنطقة، حيث أطلقوا النار عشوائيا ولازوا بالفرار بسياراتهم. بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ترحيل الأسر السودانية من منطقة الاستقبال الريسيبشن بمعسكر كريان دانغو للاجئين شمال أوغندا إلى أحد الكلاسترات الأكثر أماناً. ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض اللاجئين السودانيين لهجمات من مجموعات شبابية من قبيلة النوير خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل لاجئ وإصابة نحو 30 آخرين. وأضاف أحد قيادات اللاجئين السودانيين: في هذا الخصوص؟
ناس الـ UNHCR دايرين يرحلوا الناس اللي كانوا أصلا هم في الريسبشن يودوهم الكلاسترات الثانية. ديل الناس اللي كانوا أصلا هم طلعوا من الـ من الـ من الكلاسترات اللي اتضررت، كلاستر C، كلاستر B، ديل الناس اللي أصلا طلعوا من الكلاسترات دي وفاتوا.
أعلنت السلطات الأوغندية عن تعليق معالجة الطلبات الجنسية المزدوجة لمواطنين من أصول معينة بما في ذلك ألبانيا، راواندا والسودانيين، وذلك بناء على توجيهات رئاسية مباشرة. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأوغندية إن الرئيس اليوغندي أصدر تعليمات بوقف معالجة هذه الطلبات حتى إشعار آخر، مما سيؤثر على مئات المتقدمين الذين ينتظرون الرد. شهدت الأسواق السودانية خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأرجع تجار ذلك إلى الارتفاع المتسارع في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وأوضح التجار أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو ارتفع من 133 ألف جنيه إلى 143 ألف جنيه، كما ارتفع سعر الدقيق زنة 25 كيلو من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه. افتتحت الإدارة المدنية في جنوب دارفور اليوم بورصة محلية كاس لتكون أول بورصة خارج مدينة نيالا. وصرح المتحدثون خلال التدشين أن افتتاح البورصة سيعمل على تقنين التحصيل في محاولة لمنع التحصيل غير القانوني، مما يعكس جهودا لتنظيم الأسواق المحلية وتحسين البيئة الاقتصادية في المنطقة. وأضاف متحدثون خلال التدشين:
افتتاح هذه البورصة ظل حلما يراود المواطن، ونحن في محلية كاس إن شاء الله يعني أكثر سعادة بقيام هذا الصرح الإملاق في المحلية، وهو يعد دعامة للإيرادات وضبط التحصيل وضبط البوابات والارتكازات والتحصيل الغير قانوني.
طالبت لجان مقاومة القضارف عددا من رؤساء اللجان والإدارات الأهلية بولاية القضارف بوقف إجراءات بيع أصول محلية بسوق القضارف، ودفع المحتجون بشكوى قانونية اليوم الثلاثاء لرئيس الإدارة القانونية بالولاية لوقف إجراءات البيع والإذن بمقاضاة المدير التنفيذي للمحلية الذي رفض قرار تظلمهم ورفض مدهم بالقرار الإداري للبيع. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار كتمويل طارئ للمساعدات في احتواء تفشي مرض الكوليرا في السودان. وقال الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة إن السودان يشهد تفشياً سريعاً لوباء الكوليرا، مشيراً إلى أن الوباء يتفاقم بسبب الصراع المسلح في البلاد والنزوح وانهيار أنظمة الصحة والمياه. وذكر الصندوق أن المبلغ المخصص يهدف إلى المساعدة في احتواء تفشي المرض وإنغاز الأرواح. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، نمثل كل وجهات النظر.
تعرض ناشط مدني في مدينة بورسودان للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من أفراد القوات المسلحة، وذلك بسبب تحدثه باللغة البيجاوية كما ذكر. الصحفية عزائرة تخبرنا المزيد عن هذه الحادثة.
بالأمس نشر الناشط المجتمعي سنونة تسجيل على صفحته في فيسبوك بيتعرضوا للضرب والإهانة من قبل بعض المنتسبين للقوات المسلحة السودانية، وسرد بالتفاصيل ما حدث له ومنعه بالتحدث باللغة البيجاوية بدون أي سبب أو إبداء الرأي حول ذلك. لقى التصرف طبعا يعني رفض واسع من قبل فئات في شرق السودان والسودان عموما، ووصفوا السلوك الحصل ده بأنه سلوك مشين وما بيعبر عن القوات المسلحة أبدا. هو سلوك فردي وجب التدخل العاجل من السلطات العليا في قيادة القوات المسلحة ل يعني حسم الملف ده. وفجرا انا اتواصلت مع الناشط سنونة وافادني انه تم استدعائه في قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية من قبل قائد المنطقة، وتم يعني إيداع المتسببين في الحادثة وهم ضباط برتب كبيرة وجنود في منطقة البحر الأحمر العسكرية، إلى يعني تم احتجازهم ووجه قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة. وبإذن الله يعني الجمهور الآن منتظر لنتائج التحقيقات وماذا سيحدث. وبإذن الله الآن كان فيه يعني موجة بتاعت رفض غير مسبوقة وتحركات من قبل بعض الناشطين في الأرض لأنه لوقفات احتجاجية وغيرة، لكن بعد تصرف قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الحكيم توقفت الحراكات دي، والآن الناس بانتظار التحقيق الشفاف في إنه لماذا حدث ذلك وكيف إنه يتم منع مواطن من التحدث بلغته الأم.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
قدم السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي تتعلق بعمله في ملف الانتهاكات في دارفور. الزميل أصاري زكريا تحدث لعدد من المحامين والقانونيين السودانيين للتعليق على هذه الإحاطة وعلى سير الإجراءات فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب في دارفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. قدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي إحاطة رقم 41 لمجلس الأمن حول أعمال المكتب فيما يخص التفويض الخاص بالتحقيق في جرائم دارفور داخل مكتب المدعي العام في 6 شهور الأخيرة. الإحاطة دي بتجي لأنه الوضع في دارفور تم إحالته بقرار مجلس الأمن 1593 في سنة 2005 للمحكمة الجنائية الدولية عشان تحقق في الجرائم دي، ومنذ ذلك الحين أصبح في التزام على مكتب المدعي العام إنه بعد كل 6 أشهر يقدم تقرير لمجلس الأمن حول عمله. في حلقتنا اليوم نستضيف كل من الأستاذ والخبير القانوني صالح محمود والأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي المعيز حضرة للتعليق على تقرير المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث للأستاذ عثمان صالح حول التقرير والذي قال فيه الإيجابيات الوردت في التقرير التحدث عن التقدم المحرز في كل المسارات، فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
طيب السلام عليكم، أهلا بكم وأهلا بمستمعيكم. فيما يتعلق بمسألة الإحاطة رقم 41 اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص التحقيقات اللي بتقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقضية دارفور، بالنسبة للقراية هذه الإحاطة، أولا من الإيجابيات الموجودة فيها إنها تحدثت عن التقدم المحرز في المسارات، وده بوضح بجلاء إنه برغم طوله بتاعت الفترة إلا إنه التحقيق ما زال مستمر وما زال جاري. دي واحدة من الإيجابيات، لكن أشارت إلى مسألة مهمة جدا اللي هي متعلقة بنقص الموارد، وأنا أفتكر إنه دي واحدة من المعيقات اللي ممكن يكون يعني حتى التقدم المحرز ده يكون تقدم محدود. يعني نحن عايزين المسألة تكون يعني بتشمل كل الانتهاكات الموجودة في دارفور، لكن بغراءة الإحاطة واضح إنه التركيز على ولاية شمال دارفور ولاية غرب دارفور، ده التركيز كل العمل هنا، برغم إنه الانتهاكات شملت كل الولاية، لكن الإشارة لنقص الموارد ده ممكن يكون يخليهم هم بيركزوا على مناطق محددة وفي مناطق ما في عليها تركيز، وده طوالي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية يفترض أنه عندها دور تقوم به فيما يتعلق بمسألة الرصد وتوثيق وحفظ الانتهاكات دي، على أساس أنه الناس تقدر تساعد المحكمة الجنائية الدولية في أداء العمل بتاعها. ونائبة المدعي العام أشارت للمسألة دي أنه لازم يكون في شراكات مع منظمات المجتمع المدني، وهي بتتكلم عن مسألة الموارد غير كافية مقارنة بالفظائع المرتكبة وحجمها، فظائع كبيرة وحجمها كبير ومنتشرة في كل الولاية، فمحتاجة تعاون ومحتاجين إنه الناس لازم يقوموا بالدور بتاعهم. الحاجة الثانية اتكلمت عن مسألة أو رحبت بتعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان وصفت التعاون ده بأنه محدود، والمسألة دي جاية من أنه المحكمة الجنائية أساساً كان عندها أوامر باحتقال أو قبض بعض المسؤولين السودانيين عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، والناس كلها كانت متابعة أنه حكومة السودان خاصة الجانب العسكري في الفترة الانتقالية كان ممانع في مسألة أنه يتم التسليم، والآن نفس الأشخاص اللي كانوا مانعين أنه يتعاونوا على المحكمة الجنائية الآن أبدوا تعاونهم من المحكمة الجنائية، ودي مسألة مش لأنهم عندهم قناعة الآن بتحقيق العدالة ولا لأن ناحية مبدئية عندهم أبدا، بس لأنه هم عايزين المحكمة الجنائية تقوم بدور بإصدار أوامر في مواجهة غادة الدعم السريع، وده الهدف بتاعهم، لكن ما تحقيق عدالة. والدعم السريع نفسه بقوم بنفس الدور، مش غناعة بالعدالة، وغير الآن فاتح خط مع المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنه يورط الغادة السودانيين أو غادة القوات المسلحة في مسألة أنهم يكونوا مطلوبين للمحكمة. فوصفته بأنه محدود لأنه في لحظة نفس الحكومة رفضت الدعوة عن المحكمة، والآن أبدت تعاونها مع المحكمة، وحتى انه وفد من المحكمه الجنائيه الدوليه زار عبور السودان في فتره قريبه يعني على اساس انه يقوم بالتحقيقات في الجرائم اللي ارتكبها الدعم السريع، وطبعا الحكومه حتقوم تقدم كثير من الادله انه الدعم السريع ارتكب فظائع، وهو الدعم السريع ارتكب فظائع، الدعم السريع ارتكب فظائع، كذلك الحكومه ارتكبت فظائع، لكن لما تجي المساله ما بتجي عن قناعه في العداله ولا من ناحية مبدئية، يبقى دي مسائل كلها مسألة غير أخلاقية، لأنه الآن ولو رجعوا للملف بتاع عمر البشير أحمد هارون الحكومة ما حتتعاون مع المحكمة يعني. فللأسف دي واحدة من المسائل الناس بحاولوا يكسبوا بها مكاسب شخصية. أنا أفتكر أنه الخلاف الحاصل الآن ما بين الدعم السريع وما بين الحكومة ممكن يكون في مصلحة التحقيقات، لأنه الحكومة الآن حتساعد المحكمة، تفتح للمحكمة مساحة عشان تحقق في الانتهاكات. الدعم السريع بنفس القدر الآن عنده تواصل مع المحكمة، وحيقدم للمحكمة كثير من الأدلة أو يديها كثير من المساحة اللي تخليها ممكن تحقق وتجمع أدلة، فالمحكمة الجنائية ممكن تجمع أدلة في مواجهة الطرفين ومن الطرفين أنفسهم، وده ممكن يقود لمصلحة التحقيقات. أنا أفتكر أنه مسألة القرار 1593 الناس تحاول تستفيد لأبعد المسائل الممكنة فيما يتعلق بمسألة التحقيق، لأنه دارفور خمسة ولايات وخمسة ولايات كبيرة جدا وفيها انتهاكات، لابد أنه يكون في محاكمات عادلة بالنسبة للجناح المحتملين، لازم يكون في إنصاف للضحايا وما أكثر الضحايا في حرب دارفور، من مسألة بتاعت إبادات لمسألة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. فبس محتاجة إنه الناس تحاول يعني ترصد بدقة وتوثق توثيق يكون مهني وتوثيق احترافي، على أساس إنه ممكن يؤدي الدور في مسألة المساءلة والمحاكمة. شكرا جزيلا.
الأستاذ صالح محمود المحامي بدوره برأي أنه تقرير مكتب المدعي العام تقرير متباطئ ومتقاعس، ولم يبين المدعي العام الإنجاز المحرز فيما يخص استلام المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. فنستمع للأستاذ صالح محمود.
شكرا جزيلا أستاذ الصادق. والحقيقة الوضع في دارفور تمت الإحالة في 2005، وبالتالي الإحاطة الأخيرة هي الإحاطة رقم 41 أمام مجلس الأمن. هذه الإحاطة قدمت بواسطة النائب المدعي اللي هو السيد كريم خان، وقدمت التقرير السيدة نزهة شميم خان اللي هي نائبة المدعي. وبشكل عام التقرير ده بيجي بعد 20 أو أكثر من 21 سنة بعد وقوع جرائم دارفور في 2003، وظل الضحايا بينتظروا يعني تحقيق العدالة من المحكمة الجنائية الدولية. دي مقدمات مهمة. أنا داير أقول إنه المحكمة الجنائية الدولية ما عندها مشكلة. المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوة المرفوعة في مواجهة عمر البشير وعلي كوشيب وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين وعلي بندا، وأصدرت بالتالي أوامر القبض. هذه الأوامر ظلت عالقة إلى هذا اليوم. صحيح المكتب بتاع المدعي العام كان فيه يعني بالتسلسل، أول مدعي كان أكامبو، ثم بعدها فاتو بن سودا، وجاء كريم خان. صحيح الإحاطات السابقة ما قدمها كريم خان. الآن بخصوص هذا التقرير، الملاحظات التالية: إنه صحيح الجنينة ما كان في الفترة اللي يعني حددوا فيها النقاط اللي حصلت فيها الجرائم بتاع 2003 إلى ما بعد، الجنينة لم تكن فيها جرائم بهذا المستوى. الجرائم كلها انحصرت في وسط دارفور وفي شمال دارفور وفي جنوب دارفور. الآن في 15 أبريل الوضع بتاع الجنينة اختلف، وبالتالي أصبح الجنينة بموجب الفصل السابع اللي بغطي كل دارفور إنه هي أيضا الآن تحت اختصاص بتاع المحكمة الجنائية الدولية. ما يمكن أن يقال في هذا الصدد وما ورد في التقرير إنه التحقيقات متواصلة وجارية، والناس كانوا الضحايا وغير الضحايا من مدافع حقوق الإنسان كانوا بيفتكروا إنه طوال الفترة اللي استلم فيها كريم خان موضوع التحقيقات إنه الفترة دي كافية جدا إنه كان يوجه تهم، وبالتأكيد إنه البينات يجب أن تكون توفرت، هي لأنه البينات دي أنت ما حتمشي لفايل الرانك بتاع الجيش ضرب منو كده، أنت عندك متهمين أصلا بحكم مواقعهم وبحكم ما يسمى بشين اوف كوماند اللي هو التراتبية الإدارية. انت ما عندك المتهمين ديل، لما داري وجه تهم؟ ده ما يؤخذ على هذا التقرير انه تقرير متباطي ومتقاعس. وكريم خان احنا اتكلمنا حوله في العديد من المناسبات انه هذا الرجل يعني اداؤه يتسم يعني مثير للجدل في واقع الامر، وده ما ظللنا نكرره. ومن الملاحظات الهامه انه في الجلسه بتاع الاحاطه الاخيره دي بتاع 41 ما ظهر، هو ما كان موجود، وده امر كان ملفت انه هو ما قدم التقرير، وبالتالي يستشف غيته من وجهة نظري انه هو بيتهرب بعد كده، لانه هو وعد المجلس ووعد الضحايا انه في الإحاطة بعد 6 شهور هو حيجي باعمال ملموسة خاصة حول الجنينة وفي الفاشر وفي تابت. ده ما سمعناه في الإحاطات السابقة. للأسف التقرير يا خالي، والتقرير كان عبارة عن تكرار للوعود، والتقرير لم يشير ابدا من قريب ولا من بعيد إنهم يعني قطعوا شوط في اتجاه استلام المتهمين عمر البشير وبقية المطلوبين. وبالتالي أعتقد إنه يظل الاعتقاد إنه هو لم يطلب حتى من الحكومة، رغم إنه في التقرير ظهر إنه في تعاون بين حكومة السودان في بورسودان ومكتب المدعي إنه في تعاون، ولكن ما يثير القلق إنه المعيار بتاع التعاون ظل منحصر إنه الحكومة سمحت لهم يخشوا السودان أو بورسودان، وإنه زاروا دارفور وزاروا مناطق. ده بالنسبة للضحايا لا يعني شيء، وإنه أدوم فيز الضحايا دايرين يعملوا يشوفوا أعمال ملموسة إذا كان في تعاون، إنه الحكومة في بورسودان يقول أنا يعني التزمت بتسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما لم يرد في التقرير ولا في إشارة إنهم طلبوا تسليم هؤلاء المتهمين أو يعني ساعين على أساس إنه يحققوا هذا الطلب اللي يعني بيشكل بالنسبة للضحايا يعني عملية جوهرية ومعيار حقيقي إذا اتكلموا عن تعاون الحكومة مع مكتب المدعي.
أستاذ في ختام لقائنا ده ينطرح السؤال، هل مسألة تأخير تحقيق العدالة له تأثير في إنصاف الضحايا وردع المجرمين أو ردع من يستسهلون ارتكاب مثل هذه الجرائم؟
أيوة، ما بالتأكيد هو تحقيق العدالة شنو عليه؟ أول حاجة رد الاعتبار للضحايا وطمأنتهم، وإنه الردع بالنسبة للمجرمين المحتملين في المستقبل، إنه إذا كان في مساءلة وفي عقوبة المجرمين المحتملين طبعا من بالتأكيد في فلسفة القانون إنه ده برضو يعتبر رادع يعني تطبيق العدالة. أختم بالآتي، إنه التعليق بتاع أعضاء المجلس خاصة يعني مندوب روسيا الاتحادية صح، كان مندوب الولايات المتحدة أيضا هاجموا المدعي هجوم شخصي، لكن مندوب روسيا أنا بتفق معه في جزء من كلامه وبين كلامه، وجزء الثاني عندي فيه تحفظات، لكن الجزء الأساسي قال إنه هذا التقرير يعتبر صفر في 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 نتائج عمل مكتب المدعي. إذا لحد الآن بعد 21 سنة الضحايا ما شايفين أي يعني متهم يقدم للمحكمة عن طريق يعني مجهود مكتب المدعي العام، ده يعتبر إهدار قال حتى للموادر. أشارت إنه علي كوشيف نفسه فقط هو سلم نفسه طواعية ولم يكن نتيجة لمجهودات مكتب المدعي العام، بالتالي توصل إنه هذا المكتب يعمل ببطء شديد وبدون فعالية. أنا بفتكر إنه في هذا الصدد إنه ما في غير الضحايا يتحركوا ومدافعي حقوق الإنسان في العالم يتحركوا في اتجاه تحريك هذا المكتب، سواء كان بتقديم مذكرات أمام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو في مكتب مدعي المحكمة نفسه كريم خان، وإنه هو إذا ما قادر يقدم استغالته أو ناس مجلس الأمن يعني اتخذوا قرار بتنحيته، لأنه بهذه الطريقة العملية يعني حتى التحقيقات اللاحقة في الجنين وغير الجنين وفي الفاشر الضحايا بيو عندهم شك وريبة يعني حيعمل منها شنو يعني إذا هو بعد 20 سنة 17 سنة 18 سنة بعد صدور أوامر القبض ما قادر يودي ولا واحد من المتهمين. علي كوشيف فقط براه مش سلم نفسه. أنا أعتقد أنه الضحايا عليهم أنه يساعدوا نفسهم بنفسهم. شكرا.
وأخيرا مستمعينا الكرام، الأستاذ المعز حضرة برأي أن التقرير هو تقرير ممتاز ناقش عمل المدعي العام في دارفور في الستة شهور الماضية بواقعية وبتفاصيل، لكن في نهاية الأمر بيقول أنه التقرير ده في النهاية تقرير بدون مخالب. فنستمع للأستاذ المعز حضرة.
قرار 1593-2005 في أي من نتوقف في 2005 دي؟ ده يؤكد أن هذه العدالة قد تأخرت كثيرا، العدالة التي كان ينتظرها مواطني وسكان دارفور الذين تعرضوا إلى أسوأ الجرائم الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم التهجير القصري والجينوسايد. يعني منذ العام 2000 و2003، ورغم أنه هذا القرار صادر في 2005، ولكن ماذا لو ينتظرون العدالة؟ وهذا طبعا شيء مؤسف وشيء حزين عندما تتأخر العدالة طيل هذه المدة. والآن عادت حرب 15 أبريل 2023، وما زال الضحايا من أهلنا الكرام في دارفور وهم في معسكرات اللجوء، ارتكبت الجرائم مرة أخرى وما زالت ترتكب ضدهم حتى هذه اللحظة. فمنذ تاريخ 2005 والآن نحن في 2025، يعني هذه يعني 20 عاما وما زالت الانتهاكات ضد العدالة، ما زال الإفلات من العقاب مستمر، وما زالت الآليات الوطنية والدولية للأسف يعني عاجزة عن ملاحقة الجناة والمجرمين، والدليل على ذلك ما زالوا يكررون هذه الجرائم. التقرير في حد ذاته أنا أفتكر تقرير ممتاز، ناقش الأمر بواقعية، ناقش الأمر بتفاصيل، لكن هو يبدو أنه تقرير بدون مخالب، لأنه من السهل جدا أن تكتب عن الانتهاكات، من السهل جدا أن تكتب عن الجرائم، من السهل جدا أن تكتب عن التوقعات، لكن طالما هنالك إفلات من العقاب، طالما هنالك مجرمين لا المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القبض عليهم، وهم الآن موجودين في الخرطوم وفي مناطق عديدة، وما زالت أجهزة العدالة الدولية عاجزة عن 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 القبض عليهم والذهاب بهم الى 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 المحاكمات العادلة.
أستاذ، يعني انت تطرقت لانه بعض المجرمين، اشاره واضحه لانه المحكمه الجنائيه عندها طلبات احضار في مواجهه الرئيس المخلوع البشير احمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وهم موجودين في السودان. التقرير اشار او تطرق لهذه المساله فيما يخص التعاون مع السلطات الوطنية السودانية وغيرها. ماذا قال التقرير عن تعاونه بين السلطات مع حكومة الأمر الواقع وأمر تسليم هؤلاء المطلوبين؟
طيب، في هذه نقطة مهمة جدا أخ الصادق. التقرير طبعا كان فيه نوع من الدبلوماسية، هو أشار إلى زيارة قاموا بها في أبريل وسمحت لهم حكومة الأمر الواقع في بور السودان بالحضور، ودي طبعا ذاته تعتبر حاجة نادرة، لأنه كما تعلم أن حكومة الأمر الواقع رفضت إعطاء جهات كثيرة جدا متعلقة بالعدالة الدولية منحهم تأشيرات، مثل اللجنة تصل حقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ورفضوا يدوم تأشيرات. لكن ده كان فعلا نوع من الـ من الـ من الحاجات الغريبة، لأنه هم طبعا يعني حكومة الأمر الواقع تخاف من الخارج، تخاف من مجلس الأمن أكثر مما تخاف من شعبها أو من غيرها. كما تعلم أنه هذه الإحالة التي تمت في خصوص قضية دارفور تمت من مجلس الأمن، يبدو أنه حكومة الأمر الواقع يعني خوفا من اتخاذ إجراءات أكثر يعني غلظة عليهم، فهم سمحوا بوفد المحكمة الجنائية والحضور، وكان يفترض أن تكون هنالك حضور آخر، لكن هم التقرير ذكر أنه حسب الأسباب الأمنية في دارفور في بور السودان والهجوم الذي حدث بالمسيرات لم يستطيعوا الحضور مرة أخرى. لكن أنا أعتقد أنه الوقائع بوضوح تذكر أن حكومة الأمر الواقع قبل حرب 15 أبريل هي كانت ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وترفض تسليم هؤلاء المتهمين المطلوبين التي تكرمت وذكرتهم، الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، هم كانوا موجودين في سجن كوبر حتى قيام هذه الحرب، حتى بعد ما انخرجوا خرجوا بواسط ميليشيات المؤتمر الوطني، وهم الآن تحت حماية ميليشيات المؤتمر الوطني يعني الذين يعني قاموا بإخراجهم من سجن كوبر، هم الآن موجودين كل مفاصل الدولة. وبالتالي حكومة الأمر الواقع إن كانت تريد حقا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كان يجب أن تقوم بتسليم هؤلاء المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية، وتسليم ده ما أمر صعب يعني، لأن هم الآن موجودين ومعلوم أماكنهم أين ومعلوم تحركاتهم. وأنا بفتكر إنه حكومة الأمر الواقع في السودان هي بتماطل تسمح لك بالزيارة للوفد، لكن لا بالمقابل لا يوجد قرارات واضحة بالتسليم. وبالتالي نفتكر إنه يعني وفد المحكمة الجنائية الدولية هو أي حضر، لكن لم يجد القبول الواضح من حكومة الأمر الواقع في السودان بتسليم هؤلاء المتهمين.
سمح أستاذ، يعني إذا كان ده الحال، أما كان الأجدى من مكتب المدعي العام أنه يطلب من مجلس الأمن أنه يتخذ خطوات وإجراءات محددة ليحمل حكومة الأمر الواقع في بور السودان لتسليم هؤلاء المتهمين؟
والله أنا أعتقد أنه كان القرار الأول الأمر المطلوب أنه في التقرير ده يكون في طلب واضح من مجلس الأمن أنه يعني تغليظ الأمر وإصدار أوامر واضحة من مجلس الأمن يعني القبض على هؤلاء المتهمين وتسليمهم لأجهزة العدالة الدولية، لا سيما وأنه الآن إحنا ما عندنا أجهزة العدالة في السودان في ظل هذه الحرب، وبالتالي حتى الجرائم اللي كانوا هم بيحاكموا بموجبة وفقا للقانون الجنائي السوداني الآن ما في محاكم شغالة وكل العمل متوقف. وبالتالي فعلا النقطة اللي انت أثرتها هي نقطة وجيهة ومهمة، كان يجب على مجلس الأمن أو على 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 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطالب مجلس الأمن اللي هو صاحب الإحالة الأصلي لهذه الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية، أن يطالب مجلس الأمن، يطالب حكومة الأمر الواقع بوجوب تسليم هؤلاء المتهمين إلى المحكمة، وإلا اتخاذ قرارات أخرى وفقا للبند السابع. هذا كان أجدى وأفضل، لا سيما وأنا أشرت لك في الأول تأخر هذه العدالة منذ 2005 ونحن الآن في 2025.
أستاذ المعيس،
فترة طويلة جدا جدا.
أستاذ المعيس، التقرير أشار لأنه مكتب المدعي العام وصلته طلبات كثيرة من سودانيين بيطالبوا بأنه ولاية المدعي العام مفترض تشمل كل أنحاء السودان للجرائم اللي قاعدة ترتكب الآن في السودان كله، خصوصا بعد حرب 15 أبريل. وهذه المسألة ليست بيد مكتب المدعي العام وإنما هي بيد مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن لمجلس الأمن الآن أن يشمل السودان كله بولاية المدعي العام؟
هو طبعا ده طلب وجيه جدا ويجد سنده من الواقع الآن الذي يعيشه السودانيين منذ 15 أبريل 23. كما تعلم أخي الصادق أن ولاية المحكمة الجنائية كانت محصورة مكانيا وزمانيا في منطقة دارفور وفي جرائم محددة، لكن الآن منذ 15 أبريل كمية الجرائم التي ارتكبت في دارفور وحدها أضعاف الجرائم التي ارتكبت في 2003 و2002 التي أحيلت بموجبها من مجلس الأمن. الآن كل السودان يكاد يكون يعني كمية الجرائم فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، التهجير القسري، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، الآن كل السودان يعاني من هذا الأمر. وبالتالي هذا الرأي الذي يطالب مجلس الأمن بتوسيع اختصاصه أنه محكمة الجنائية الدولية تشمل كل السودان، أنا أفتكر ده طلب وجيه ويجد كل الدعم من كل السودانيين ويجد كل الدعم من كل القانونيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى نمنع الإفلات من العقاب. لأنه الآن الجرائم التي ارتكبت في دارفور مرة أخرى بعد 20 عاما، لو كان هنالك عقاب ولو كانت هنالك ملاحقات قوية وواضحة وكان هنالك منع من الإفلات للعقاب لما أعيد ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى. وبالتالي أنا أعتقد وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وفقا لمبادئ عدم الإفلات من العقاب التي يزعى كل المجتمع الدولي المحترم وكل القانونيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يزعون إلى منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، أنا أعتقد أنه يجب على مجلس الأمن أن يوسع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان، لأن هنالك مبررات موضوعية وواقعية تستدعي أنه فعلا يجب توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان، لا سيما وأنه هذا الأمر بيجد دعم. كل تقارير الأمم المتحدة الآن تتحدث عن كمية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في السودان بعد حرب 15 أبريل. مجلس حقوق الإنسان في جنيف أيضا يتحدث عن اتساع نطاق الجرائم في السودان، وبالتالي هو كون لجنة تغطي الحقائق. كل تقارير المنظمات الدولية الإقليمية والمحلية تتحدث عن وجود انتهاكات وجرائم كبيرة وعديدة في السودان، وده كله بيستدعي أنه فعلا على مجلس الأمن أن يوسع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان وليس دارفور واحدة. ودارفور واحدة كما قلت لك الآن كمية الجرائم التي ارتكبت بعد 15 أبريل في الجنين وفي زالنجي وفي معسكرات النزوح الآن أضعاف ما كان في 2002 و2003. شكرا لك وشكرا لمشاهدينا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، تناولنا فيها تقرير مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية رقم 41 أمام مجلس الأمن عمله في 6 شهور الماضية فيما يخص الجرائم اللي ارتكبت وما زالت ترتكب في دارفور. أنا بشكر كل الأساتذة المحامين الذين شاركونا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
عوى مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2- اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3- أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4- نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5- قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6- لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي X.
7- أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10- ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11- أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانياً، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهر شنو فيها.
2- المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقاً، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3- ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5- ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثاً، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاط البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود، أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
6- الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 15 من شهر 7 سنة 2025. تجدد القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة على الفاشر مساء أمس. ميدانة واسعة لهجمات قوات الدعم السريع على قرى بمحليتي بارا وجبر الشيخ بشمال كردفان. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن الاستيلاء على عشرات المركبات والمدافع خلال عملية استرداد أم صميمة بشمال كردفان يوم الأحد. أمر طوارئ يقضي بحظر ومنع نقل وتحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض. ترام يتعهد بحل أزمة سد النهضة وينتقد تمويل بلاده للسد قبل حل المشكلة. لجان مقاومة القضارف تكشف عن تعديات من ميليشيات أثيوبية على مناطق بركة نورين وود عروت وود كولي بمحلية الجريشة. ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار. استنكار واسع لتعرض مواطن في بورت سودان لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أفراد من القوات المسلحة بسبب تحدثه بلغته المحلية. المدير التنفيذي لمحلية وسط القضارف يتمسك ببيع أراضي المحلية في مزاد علني اليوم الثلاثاء رغم الاعتراضات الواسعة. لجان مقاومة القضارف تعلن رفضها القاطع لنهج سلطات ولاية القضارف في بيع أصول أراضي محلية الوسط. هيئة مياه ولاية الخرطوم تعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الجريف اعتبارا من مساء الأحد. هجوم مسلح على قسم شرطة دنقل العجوز ومحاولة سرقة مصرف الغدار بالولاية الشمالية. ارتفاع العدد التراكمي لحالات الكوليرا في سنار إلى 339 حالة، منها 12 حالة وفاة و5 حالات بمراكز العزل. تطعيم 316,600 شخص بلقاح الكوليرا خلال 4 أيام بمحلية سنار. تسجيل 6 حالة إصابة بالكوليرا في الجبلين بولاية النيل الأبيض منذ 6 يوليو. خروج جميع التكايا والمتابخ في حي الإنغاز بجنوب الخرطوم عن الخدمة نظرا لانقطاع المواد التموينية ونفاذ المخزون. أوتشا تكشف عن عودة محدودة النطاق للاجئين من تشاد إلى ولاية غرب دارفور. الأمم المتحدة: العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان. منسق الشؤون الإنسانية لإقليم دارفور يدعو للسماح الفوري بالدخول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر. قرار رئاسي بوقف إجراءات استخراج الجنسية الأوغندية للسودانيين. ولغرب كردفان هجمات قوات الدعم السريع تسببت في نزوح جميع مواطني الولاية. استئناف العمل بمحطة كلانايب للكهرباء ببورت سودان بعد توقف دام 5 أعوام. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي تكشف عن تقديم مذكرة لقيادة تحالف صمود بهدف تطويره وإصلاحه والوصول لأوسع جبهة معادية للحرب. السلطات بولاية الجزيرة تبدأ نبش 26 قبرا لضحايا دفنوا داخل مجمع النشيشيبة بجامعة الجزيرة. افتتاح أول بورصة خارج مدينة نيالة بمحلية كاس في محاولة لمنع التحصيل غير القانوني. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سقوط عمود كهرباء ورافع كرين على مبنى في طوكر. وفد سوداني يشارك في أعمال المنتدى السياسي الرفيع حول التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا مستمعينا الكرام، المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية كسلة يبيد أكثر من 13 طن من الأدوية منتهية الصلاحية.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.